قال من وجد أو من رأى الجمل الأحمر، يعني فقد جملا أحمر، فصار يسأل الناس عنه في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه وقال لا وجدت، مما يدل على أن من ارتكب منكرا لا مانع أن يدعى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه لا وجدت، يعني كأنه سأل الله ألا يجد هذه الضالة، مما يدل على شدة الإنكار عليه وأنه قد ارتكب أمرا خطأ فيما يتعلق ببيوت الله سبحانه وتعالى. إنما بنيت المساجد لما بنيت له، يعني أن للمساجد وظائف خاصة وأمور الدنيا يبتعد فيها بها عن المساجد، وإنما هي للعلم والذكر وقراءة القرآن والصلاة وما يتعلق بذلك مما سيأتي تفصيله، وخلاف العلماء في بعضها كإقامة الحدود والملاعنة بين الزوجين في المسجد إلى آخر الأمور، سيأتي وسيشير المصنف رحمه الله إلى أشياء منها. ومما يدل عليه أيضا هذا أنه يكره رفع الصوت في المسجد، يعني الناس إذا دخلوا المساجد ينبغي أن يكون عليهم الهدوء والسكينة والأدب، أولا لأنها بيوت الله وحرماته، فإن المسجد حرمته، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالمساجد من شعائر الله وهي من حرمات الله، فمن تعظيمها ألا ترفع الأصوات فيها ولا يكثر اللغط، وإنما يكون على الناس الهدوء والأدب. فإذا رأيتم أحدا يرفع صوته نبهوه بحكمة وبأدب، ويدل ذلك أيضا على أن الصبيان ينبغي أن يعلموا آداب المساجد، يعلموا آداب المساجد، فإن كانوا صغارا جدا لا يفهمون فلا ينبغي الاتيان بهم إلا إذا اطمأن الإنسان إلى أدبهم. فمر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت بنته، فقالوا هذا يدل عموما على جواز دخول الصبيان المساجد. وكذلك أيضا كان الحسن والحسين رضي الله عنهما وهم صغار يعلون على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السجود وهو ساجد، حتى أنه يطيل السجود حتى ينزل رضي الله عنهما. وقد يكون هذا في المسجد أو في البيت، لكن لا تدل الروايات على أنه في المسجد أو في البيت، مما يدل على أنه في الأصل أنه يجوز، إلا إذا حصل منه تشويش. وورد حديث جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم. أما إذا كان الصبي مميز ويفهم ويفقه في السابعة من عمره وفوق ذلك، معلوم أن هذا يدرب على الخير، فهذا تصحبه معك إلى المسجد وتعلمه آداب المسجد، فمثل هذا يفقه، ولو حصل منه خطأ يقبل التأديب، فلك أن تؤدبه بما تعوده على آداب المسجد. فالصغار هؤلاء من السابعة فما فوق المميزون، هؤلاء معلوم أنه ينبغي اصطحابهم، الذكور منهم اصطحابهم إلى المساجد حتى يتعلموا الخير ويشهدوا أيضا الخير مع المسلمين، لكن يلزمون بالآداب وعدم التشويش على المصلين وعدم الانتهاك لحرمة المسجد. وكذلك أيضا حديث الدنيا، لا ينبغي الإنسان يتحدث في المسجد بأمور الدنيا، وسيأتي الكلام عن البيع في المسجد، فكما أن نشدان الضالة ينهى عن كذلك الحديث عموما عن أمور الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بنيت لذكر الله، أو لم تبنى لهذا، أو إنما بنيت لما بنيت له. فلا ينبغي للناس إذا جلسوا أن يتحدثوا بأمور الدنيا بيعا وشراء ونقلا إلى آخره، وإنما يشتغلوا بذكر الله سبحانه وتعالى وبالتنفل صلوات أو قراءة القرآن أو أوراد ونحو ذلك. ولا سيما يعني لو أن الإنسان رجع إلى نفسه يحاسبها لوجد أنه يضيع أوقاتا كثيرة، يعني كم هو يخوض في هذه الدنيا سواء في بيته أو في سوقه أو في عمله أكثر كلامه لغط وأكثر كلامه لغو. فلماذا لا يجتهد أنه إذا أتى إلى المسجد وإلى بيت الله في هذه الدقائق أن يجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى، فيشتغل بذكر الله ويشتغل بالقراءة ويشتغل بالتفكر والتدبر، ويحاسب نفسه في هذه الدقائق التي يجلس فيها لانتظار الصلاة وبعد الصلاة. لو أنه جعلها، يعني الإنسان يصلي 5 صلوات وإن شاء الله كلها يصليها في المسجد، فلو أنه يعني جعل منها فرصة للمحاسبة وللانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى وسؤاله المغفرة والرحمة، فإن هذا خير كثير. بمثل هذا تكفر الذنوب وتكفر الصغائر حتى الكبائر، فالصلاة إلى الصلاة كفر لما بينهما. ولعلك تدعو الله سبحانه وتعالى دعوة قد لا تلقي لها بالا لكنك حاضر القلب، فالله سبحانه وتعالى يسمعها منك، يكون فيها صلاحك في الدنيا والآخرة. فمثل هذه الأمور لا ينبغي أن تعزب عن بال المسلم، ما دام أن الله أعانك وساعدك فأتيت إلى المسجد تصلي مع المسلمين، فاستغل وجودك واسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، واجلس عليك الأدب والسكينة والهدوء والتفكر في نفسك ومصيرك ومرجعك إلى الله سبحانه وتعالى، فإن كل هذا يعينك على مستقبل حياتك كلها في بيتك في دنياك، فإن هذا كله فيه خير كثير ويضفي عليك رقة وأدبا وسكينة. فإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم تبنى المساجد إلا لهذا، أدركنا لماذا أراد منا أن نأتي إلى المساجد وأن هذه وظيفتها. لا نأتي لنتحدث أمور الدنيا ولا نأتي إنما نأتي لنجعل هذه الأوقات لله سبحانه وتعالى، إما في ذكر وإما في صلاة وإما في طلب علم وإما في تفكر وتدبر إلى غير ذلك من هذه الأمور. ففي الدنيا متسع وفي الأسواق وفي الأماكن الأخرى كلها خوض ولهو ولغو، فينبغي أن الإنسان يميز ويعرف لكل شيء وظيفته ولكل شيء ما يناسبه. كذلك أيضا استدل أهل العلم من هذا الحديث ومن هذه الحديث وأمثالها أن الصنائع تمنع من المساجد، على معنى أنه لا يتخذ من المساجد مكان للصناعة، نجارة أو حدادة أو نحو ذلك أبدا. لكن تلاحظون أحيانا في بعض المساجد أو ما يسمى، وبخاصة في بعض اتجاهات معاصرة يتجهها المشتغلون بالدعوة، وهي أنهم يريد أن يوسع بعض أشياء تتعلق بالمسجد، على معنى أن يضع بالمسجد أشياء ملحقة كمكتبة مثلا، أو أيضا قد يكون في صناعات لكنها ليست داخلة في المسجد وإنما في أجنحة ومباني خارج المسجد، لكنها تكون قريبة من المسجد حتى تعين الناس على إذا أقيمت الصلاة أن يكونوا قريبين منها، وأيضا يكون فيها فوائد لبعض الذين لا عمل لهم أو نحو ذلك من الأمور التي يراها المشتغلون بالدعوة أو نحو ذلك. هذه فيما يبدو طبعا لا مانع منها ما دام أنها ليست داخلة في المسجد وإنما أمر خارج عنه، وإنما يقصد منه استغلال أوقات الناس والشباب و بعمل أو بما ينفعهم بما يحفظ أوقاتهم وبما يجعلهم قريبين من المسجد وقريبين من الخير، هذا فيما يبدو لا مانع منه، لكن لا يكون داخل المسجد، وإنما المسجد معروف وظيفته ومهمته، فلا يتعاطى فيه صنائع ولا يتعاطى فيه حرف ولا غير ذلك. على أنه ذكر بعضهم ويبدو هذا بعيدا أنه إذا كانت الصنائع عامة للمسلمين لا مانع منها، أما إذا كانت صناعة خاصة كحدادة مثلا أو دباغة أو نحو ذلك لعمل خاص فلا، أما إذا كانت عامة المسلمين فرخص فيها بعض، لكن ما يبدو هذا لأن المساجد ليست لهذا. أما أن توضع ملاحق ما في مانع، أما داخل المسجد فلا. كذلك أيضا فيما يتعلق بتعليم الصبيان في المساجد، تعليم الصبيان في المساجد هو إذا أمكن أن يجنبوا المساجد فهو أولى، لأن الصبيان لا يتورعون عن تقدير المسجد أو امتهان المسجد، ولا سيما من حيث اللعب فيه ورفع الأصوات، وقد يقدرونه إما بمخلفات أو بغير ذلك، ببقايا أوراق أو بعدم تورع من أشياء، لأنهم لا يميزون هو صغار وصبية. فإذا أمكن تجنيبهم المسجد بأن يوضع بالمسجد ملحق كقاعة أو غرفة يكون فيها تدريس الأولاد القرآن أو غير ذلك ما يحتاجونه، وإذا لم يمكن فلا مانع، إذا لم يمكن فلا مانع، لأن التعليم هو من ذكر الله سبحانه وتعالى، التعليم وقراءة القرآن لا مانع منها، وهي من متعلقة بوظائف المسجد كما سيأتي. فإذا أمكن تجنيب الصبيان فهو أحسن، وإذا لم يمكن فلا مانع، مع الحرص على أن يحافظوا على حرمة المسجد ورفعته، سواء من قبل أولياء أمورهم أو من قبل القيم على المسجد والمسؤول عنه أو من قبل المدرس والمعلم الذي يعلمهم. فكل هؤلاء ينبغي أن تتضافر جهودهم في توجيه الأولاد وتربيتهم وتعريفهم بحقوق المسجد. هذا فيما يتعلق بهذا القدر من بعض وظائف المسجد، وسنكمل إن شاء الله في جلسة قادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا الأحكام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل إنشاد ما ضاع في المسجد، ولو قال نشدان يبدو أفصح، هل نشدان ما ضاع في المسجد مثل الكتب حيث يأخذها أحيانا الذين يجمعون المصاحف جائز أم لا؟ لا، في داخل المسجد لا، إنما تسأله إذا خرج أو تخرج به، تأخذ بيده وتخرج به وتسأله، هذا هو الأولى. أما أن تسأله وأنت في المسجد فإن هذا من نشدان الضالة المنهي عنه. لكن لا أستطيع أن أعرف نسبة نصيب الزوجة للبنتين حتى يعرف بقية الورثة، لأنه إذا كان الورثة أبناء فمعلوم أن البنات سيكون عصبة مع البنين، وإذا كنا أصحاب فروض سيكون لهن الثلثين وزوجها يكون لها الثمن. على كل حال لا يستطيع الإنسان يعرف نسبة نصيب الزوجة للبنتين حتى أعرف جميع الوارثين حتى نرى النسبة إن شاء الله. يقول: ذكرت أن البيع والشراء ونحوه لا يجوز تعاطيه أو تعاطيه في المسجد، فما الرأي في أهل الصفة؟ هل كانوا يتناولون أمور الدنيا حال وجودهم في المسجد أو لا؟ بين لنا ذلك. هذا سيأتي في الدروس القادمة فيما يتعلق بأهل الصفة وفيما يتعلق بأكل الطعام وفيما يتعلق بالنوم في المسجد، هذا سيأتي إن شاء الله. لكن عموما أكل الطعام فيه والنوم فيه هذا جائز، إلا إذا كان الإنسان مسكن غير المسجد فلا، أما إذا كان ليس له مسكن أو كان غريب أو ابن سبيل أو احتاج إلى يجلس في المسجد مؤقتا حتى يجد له مسكن فهذا لا مانع من كأهل الصفة. ومعلوم أنه قد يتجاذبون بعض أمور أشياء، أما أكل الطعام والنوم فهذا معلوم أنه لا مانع منه. على كل حال سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله، لكن البيع ما كانوا يتعاطون البيع أبدا. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.